الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخ، لا نزال في رحاب علي عليه السلام وفي خطابه، وبخاصة في شهر رمضان المبارك وما تحدث به حيال الأيتام، ومن خلال وصيته لمالك الأشتر ودعوته إليه لتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له. وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن أكثر من مسألة من المسائل الاجتماعية، وتطرقنا بشكل خاص إلى اليتيم وإلى الموقف الذي ينبغي أن يتخذ حياله، وبخاصة في شهر رمضان المبارك. وتحدثنا من هو اليتيم وكيف نعمل لمساعدته ولإعطائه الثقة بنفسه، وكيف يحث الإسلام على العمل لإخراجه من عزلته، وكيف يمكن أن يكون التصدق على اليتيم أن يعود بالنفع على غيره وليس على اليتيم فحسب، بل على الذي يتصدق عليه. وأشرنا إلى دور الدولة والمجتمع في الحلقات السابقة حيال اليتيم. سمعت شيخ، يعني لا تزال هناك بعض التفاصيل في كيفية التعاطي مع اليتيم، وبالأخص تتعلق ببعض الرعاية له في عدة جوانب. لا بأس أن نثير هذه المسألة في العنوان المادي في البداية إلى صح التعبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالرعاية المادية لليتيم، يمكننا القول أن الإسلام قد لاحظ هذه المسألة بشكل أساسي ومباشر، وذلك من خلال جعل سهم خاص للأيتام في بيت مال المسلمين، وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآية. ونقرأ أيضا في آية الخمس أن اليتامى كانوا أحد الأشخاص الذين ذكروا في مصرف الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هنا فيما يرتبط بآية الخمس، الرأي الفقهي يقول والتفسير عند كثير من علمائنا أن المقصود بالأيتام هنا أيتام بني هاشم على كل، وأما فيما عدا أيتام بني هاشم فهم يعطون من سهم الإمام كما يقول الفقهاء، فهم إذن ملحوظون في هذا الأمر. وحتى أننا نجد في يعني الآية الأخرى التي تحث على البر والإنفاق، كما نقرأ في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أيضا نجد حضورا لليتامى في هذا الموضوع. وحتى أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا أنه إذا كنتم تقسمون الميراث وحضر القسمة يتيما فاعطوه منها، كما جاء في سورة النساء. إذن الإنفاق عنوان أكدت عليه الآيات الكثيرة في موضوع الإنفاق على اليتامى. هناك عنوان ربما يكون أوسع شوي من عنوان الإنفاق، هو عنوان الإعالة، وهذا طبعا ما جاء في وصية أمير المؤمنين لولديه الحسن والحسين في عندما ضرب في منتصف أو ما بعد منتصف هذا الشهر على رأسه، فقال في وصيته: الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيع بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة. وربما الإعالة تكون أوسع من الرعاية المادية، لكن هذا الحديث يشير بشكل وبآخر إلى هذا الموضوع، ويتحدث عن موضوع إطعام اليتيم، فلا تغبوا أفواههم، يعني ما تطعمهم يوم وتتركهم يوم جائعين. وموضوع
الاستمرارية في الإطعام
تماما،
يعني في الجانب المادي
واستمرارية الإعالة كما نلاحظ حتى يستغني،
لأنه حتى موضوع الطعام، يعني الإطعام قد لا يكون بس معنى الطعام،
نعم،
التغذية الكاملة.
هو هنا يعني ربما يعني لسنا بحاجة إلى التوسعة في مدلول الكلمة، لأن لا تعوزنا النصوص، نعم، التي تدل على ضرورة رعاية اليتيم من سائر الجوانب، لكن خصوص الطعام يعني أكدت عليه عدة روايات كمفردة وكمثال لموضوع الحاجة المادية والجسدية لليتيم، لأن الطعام تمثل أم الحاجات بالنسبة للإنسان وبالنسبة لجسد الإنسان، لا يقوم الإنسان بدون الطعام. والله سبحانه وتعالى حدثنا عن أهل البيت: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أو في آية أخرى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فأيضا القرآن حدثنا عن الإطعام في آيتين، عن إطعام اليتيم من خلال سيرة أهل البيت، ومن خلال هذه الآية الثانية التي تحث على الإطعام في يوم الحاجة والفقر، إطعام اليتيم القريب منكم أو إطعام المسكين الذي في حالة يرثى لها. وقد مر طبعا معنا في سيرة أمير المؤمنين أنه كان يمكن الأيتام من رؤوس الأزقاق يلعقونها، أزقاق العسل، أواني العسل، كان بس يجي عسل يبعث وراء الأيتام يسلمهم هاي الأواني فيلعقونها. وفي رواية عن شخص يسمى بأبي الطفيل يقول: رأيت عليا عليه السلام يدعو اليتامى فيطعمهم العسل، حتى قال بعض أصحابه: لوددت أني كنت يتيما. عندما شاف هالعناية، هاي حقيقة يعني تدل على اهتمام البالغ لأمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الفئة الاجتماعية المحرومة،
ومحل تقدير للإسلام على نظرته، نعم، تجاه هذه الفئة.
وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة. فإذن موضوع الرعاية المادية، إنفاق على اليتيم، إطعام اليتيم، إسقاء اليتيم، كسوة اليتيم، هذه نجد لها الكثير من الشواهد والنصوص من سيرة النبي ومن الآيات الكريمة.
طبعا أدخله الله الجنة البتة بمعنى الجنة الحتمية، يعني
نعم حتما يعني.
نعم سمعت شيخ، يعني هذا في الإطار يعني الرعاية المادية لليتيم، ولكن البعض يتحدث عن رعاية أخرى، يعني وبخاصة على المستوى الثقافي، يعني
نعم، من يعني من أهم وجوه الرعاية المطلوبة واتجاه الأيتام هي الرعاية الثقافية، لأننا في مجتمع وفي زمن إذا لم يكن الإنسان متعلما وفي يده تخصصا معينا قد يعني يعيش عالة على الآخرين، فلهذا يكون من الضروري أن نسد هذا النقص وأن نخرج الأيتام من مستنقع الجهل والأمية التي في الحقيقة كانت قدرا غالبا فيما يرتبط بهذه الفئة، يعني كان قدر اليتيم في الأزمنة الغابرة أن يبقى أميا، فعلينا أن نعمل على إخراجه من حالة اليتم الثقافي ونعلمه. ونجد في هذا الصدد طبعا حديثا مرويا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يتحدث عن ضرورة قيام الفقهاء و يعني كاستمرار للأئمة كممثلين للأئمة عن قيام الفقهاء برعاية الأيتام من الناحية الثقافية. يقول: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا، ينقذه كيف؟ بتعليم ما هو محتاج إليه. أشد على إبليس هذا الفقيه، أشد على إبليس من ألف عابد.
ف فكيف إذا كان هذا الفقيه يتعهد مئات الأيتام؟
إذن إذا كان عندك فقيه ينقذ يتيم، طبعا هي يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا، قد ترمز أو قد يراد منها أيضا إنسان حتى اليتم الثقافي الذي يبتلي به حتى غير الذين فقدوا آبائهم، يعني حتى الناس العاديين الذين عندهم آباء، إذا علمهم لسيما علمهم ما يؤدي إلى هدايتهم وأخرجهم من أجواء الضلال، أجواء الضلال والانحراف والفسق والفجور. هذا إذا لسيما إذا قام بهذا العمل، طبعا يكون هذا من أشد الناس على إبليس. لكن على كل تقدير الرواية في مضمونها شاملة لليتيم الحقيقي الذي يجعله يتمه منقطعا عن مصادر المعرفة، لا سيما المعرفة الدينية، مما يعرضه للانحراف والفساد. هذا بالنسبة لما يرتبط بالرعاية الثقافية.
ولكن هناك يعني أيضا الرعاية التربوية، يعني خاصة نحن في هذا العصر يعني نشهد بداية تأسيس لمنهج علمي في كيفية تربية الأيتام.
لعل الرعاية التربوية والعاطفية لليتيم أكثر ما نجد وفرة في النصوص تؤكد عليها، فإن اليتيم كما هو بحاجة إلى رعاية مادية ورعاية ثقافية بحاجة إلى الرعاية التربوية، ولعل حاجته إلى الرعاية التربوية أكثر من حاجته إلى الرعاية الثقافية، لأنه بفقد الأب قد فقد المربي وفقد العاطفة التي يمكن أن يمنحه إياها والده. ولهذا يعني يحث الإسلام على ملء هذا النقص المعنوي الذي تركه فقد الأب. وإذا أردت أن أشير إلى العناوين الواردة في النصوص التي ترتبط بشكل أو بآخر بالرعاية التربوية، فيمكنني أن أذكر بعضها. الأول، تؤكد بعض الروايات على ضرورة اكتناف اليتيم. اكتناف ماذا يعني؟ أن تجعله في كنفك، في حمايتك، تحت ظلك. وطبعا هو أحوج ما يكون إلى هذا الأمر الرعائي. نقل عن صحيفة إدريس النبي، هاي الرواية كما هي موجودة في البحار، يقول في بعض صحف إدريس: طوبى لمن اكتنف الأرمل واليتيم. إذن هذا جانب الاكتناف. الأمر الآخر مما يرتبط بالجانب التربوي والشعوري أو العاطفي، الرحمة باليتيم. طبعا الرحمة كما نعلم هي خلق إسلامي كبير، أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني هي القاعدة التي ينطلق فيها الإنسان المؤمن مع كل الناس من حوله، مع زوجته وجعل بينكم مودة ورحمة، مع والديه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مع المؤمنين رحماء بينهم، الحاكم مع الرعية لابد أن يسير على قاعدة الرحمة كما جاء في وصية علي لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، إلى آخر هذا. فالرحمة خلق إسلامي كبير أراده الله سبحانه وتعالى، بل الله يعني يمكننا أن نقول أننا يريدنا أن يعني نتحرك بالرحمة مع كل الناس، كيف ورسول الله كما وصفه الله جاء ليكون رحمة للعالمين. فإذا كانت الرحمة مع كل الناس هكذا لابد أن تكون هي القاعدة والأساس، فما بالك مع بعض الفئات الاجتماعية والفقيرة وعلى رأسها الأيتام، فإن حاجة هؤلاء إلى الرحمة إلى العطف أشد من غيرهم من الناس. ومن هنا جاءت الأحاديث لتؤكد على الرحمة باليتيم. ففي الحديث عن رسول الله: كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك تزرع تحصد. كالأب الرحيم، طبعا هاي أشرنا نحن موضوع الأبوة، أنه نحن في بداية يعني في نهاية ربما حلقتنا السابقة عندما تحدثنا عن الرعاية الشمولية، أنه الرعاية مش لازم تكون مجتزأة بس رعاية مادية، لا، قلنا الرعاية لابد أن تكون شمولية، ونحن الآن في صدد بيان تفاصيل هذه الرعاية الشمولية. أشرنا إلى موضوع الأبوة، كن لليتيم كالأب، هيكل الأب، يعني كيف الأب يرعى اليتيم ماديا وثقافيا ومعنويا وتربويا وما إلى ذلك، أنت لازم تكون تعوض اليتيم عن كل ما
تضع نفسك كما كان أبي.
غرضي الآن من هذا الحديث كن اليتيم كالأب الرحيم، التأكيد على موضوع الرحمة. في الحديث عن أمير المؤمنين أيضا، ارحموا الأرملة واليتيم وأعينوا الضعيف والمظلوم، وفي وصيته للحسن والحسين كما جاء في بعض المصادر، أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، إلى أن يقول وقولا بالحق وارحما اليتيم. وارحماني، أي في بعض المصادر جاء هذا النص، وأعينا الضائع. وإمامنا الصادق أيضا يقول في هذا الشأن، من أراد أن يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه وليرحم اليتيم. هذا فيما يرتبط بالجانب العاطفي والتربوي، عنوان الرحمة. أيضا عنوان آخر، عنوان البر بالأيتام، وأكدت عليه النصوص. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، حث الله على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم، فمن صانهم صانه الله، ومن أكرمهم أكرمه الله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، بروا أيتامكم واسوا فقراءكم وارفقوا بضعفائكم. وعنه أيضا، من أفضل البر بر الأيتام. هذا أيضا عنوان، عنوان آخر يدخل في هذه المسألة التربوية والعاطفية، الإكرام. وقد قرأت قبل قليل كلام النبي، فمن أكرمهم أكرمه الله. هي في سياق العملية التربوية، لابد أن نعمل على أن نعزز
صورتهم وشخصيتهم.
إكرام اليتيم، نعم، هو يعني تعزيز ثقته بنفسه. ما نقهر نفسه، ما نشعر بشيء من الدونية، ما نشعر بشيء من النقص. لأن اليتيم عادة إذا نظرنا إليه بنظرات فيها ملؤها الشزر والغضب، هذا يشعره بنقص، لأنه ما في عنده أحد يلتجئ إليه. من هون يأتي اهتمام بإكرام اليتيم، لكي يعني نجعل ثقته بنفسه تامة. وهذا ما وقد ندد القرآن الكريم، بالذين لا يكرمون اليتامى، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والإمام علي عليه السلام، ونحن دائما نتحدث من وحي كلامه، يقول وهو يصف لنا الإنسان المؤمن، أنه المؤمن يحب الضيف ويكرم اليتيم.
يعني من علامات
المؤمن. من علامات المؤمن وصفاته أنه يحب الضيف ويكرم اليتيم. وقد قال النبي في خطبته عند استقبال شهر رمضان، ونحن في هذا الشهر المبارك، قال ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. هذا أيضا عنوان. عنوان آخر، تعاهد اليتيم. هذا مما يدخل في سياق العملية التربوية الناجحة، أن لا ينقطع الكافل عن اليتيم المكفول، أن يبقى في تواصل مستمر معه، يزوره، تفقد أحواله، يعرف كيف يتطور، كيف ينمو. هذا الأمر أكدت عليه بعض الروايات، منها الحديث النبوي أكد على موضوع التعاهد، يقول إن خياركم أولو النهى. قيل يا رسول الله، ومن أولو النهى؟ قال هم أولو الأخلاق الحسنة والمتعاهدون للجيران واليتامى. يتعاهد الجيران، يعني بيسأل باستمرار عن أحوالهم ويتفقد أحوالهم. يتعاهد اليتامى أيضا كذلك،
لأن هذه الخصوصية للجار واليتيم أيضا ملفتة. يعني
نعم، كما أوصى الاهتمام بالجار أوصى أيضا باليتامى. والعنوان الآخر مما يدخل في هذا الجو، إرضاء اليتيم. هاي مزيد وحرص على مراعاة مشاعر اليتيم. توصي الروايات بأن نرضيه إذا بكى. ليش؟ لأن دمعة اليتيم عزيزة عند الله. ففي الحديث عن رسول الله يقول، إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله، من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب، فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة. وفي حديث آخر: إذا بكى اليتيم اهتز العرش على بكائه، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيه يوم القيامة. شوف هذا إرضاء اليتيم. وفي هذا السياق أيضا يأتي موضوع إدخال الفرح والسرور على قلوب الأيتام، فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين. وفي هذا السياق أيضا تأتي قضية مسح رأس اليتيم، يعني هذا الجو
التفاعلي معه،
مفعم بالعاطفة والحنان، لأنه هو أحوج ما يكون إلى لمسة من العطف والحنان. وقد جاء في وصية النبي لعلي عليه السلام: يا علي، من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة.
يعني هذا سمعت شيخ في الجانب التربوي. نعم. بقيت هناك مسألة أساسية ربما يعني البعض يضعها في الصدارة، وهي مسألة التفاعل الاجتماعي، يعني الدور الاجتماعي حيال اليتيم.
طبعا هذا أيضا من أهم الأمور التي لابد أن يهتم مع اليتيم بها، قضية الرعاية الاجتماعية، وهي يعني لا تبتعد كثيرا عن موضوع الرعاية التربوية. ويمكنني أن أشير إلى بعض العناوين الواردة في النصوص مما يعني يؤكد أو يرتبط بموضوع الرعاية الاجتماعية. أهم هذه الأمور موضوع الكفالة، أن تكفل اليتيم، كفالة اليتيم. حدثنا القرآن الكريم عن كفالة زكريا لمريم، وكانت آنذاك طفلة يتيمة بعد أن حدثت خصومة في آل عمران حول من يتولى كفالة هذه اليتيمة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يلقون أقلامهم يعني القرعة، كانوا يرموا برمي القلم في المياه، فإذا طفى قلم من هذه الأقلام هو الذي يكون مثلا، أو إذا رسى، فمن هذه الطريقة كان بهذه الطريقة كان إجراء القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولكن عناية الله سبحانه وتعالى أخرجت القرعة باسم زكريا فكفلها زكريا، وهذا ما جاء في الآية الشريفة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كان الذي تكفل قيام وتربية ورعاية وتعهد ورعايتها الاجتماعية كان زكريا. وهكذا نقرأ طبعا في الحديث عن رسول الله: من كفل يتيما وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرنا بين أصبعيه. ويقول أمير المؤمنين: كافل اليتيم أثير عند الله. وفي كلمة أخرى له: كافل اليتيم والمسكين عند الله من المكرمين. ولا يبتعد طبعا عن هذا المعنى موضوع الرعاية الذي جاء في بعض الروايات عن علي: من رعى اليتيم رعي في بيته. العنوان الآخر من العنوان التي قد يمكن إدراجها تحت موضوع الرعاية الاجتماعية هو الإيواء، إيواء اليتيم. وهذا ما يمكن أن نجده واضحا في النص القرآني عندما امتن الله على رسوله بالقول: ألم يجدك يتيما فآوى. فالإيواء هو يعني أمر وصفة
أساسية في مسألة تعهد اليتيم
تماما. وهكذا جاء في وصية النبي لأمير المؤمنين قوله: يا علي، أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم ورحم الضعيف وأشفق على والديه ورفق بمملوكه. إذا عنده مملوك، عنده خادم مثلا مثل أيامنا، أن يرفق بمملوكه ولا يرهقه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه، يعني كأن الله كشف لعيسى أن صاحب هذا القبر يعذب، ثم مر به من قابل في العام القادم فإذا هو ليس يعذب، ففوجئ يعني عيسى، فقال: يا ربي مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررت به العام وهو ليس يعذب، فما القضية؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا روح الله، قد أدرك له ولد صالح، في ولد من أولاده صالح بلغ أدرك، فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفرت له لهذا الميت بما عمل
ولده،
ابنه. هذا إذن حتى أثر إيواء اليتيم يظهر حتى
عند الآباء،
حتى عند الآباء وهم ميتون وهم موتى وهم في قبورهم. وأيضا لا يبعد عن هذا الجو موضوع الإحسان إلى اليتيم، هاي في يعني في التربية الاجتماعية لليتيم والرعاية الاجتماعية، موضوع الإحسان إليه، وقد أكد ذلك القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والإحسان طبعا كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، يقول: الإحسان فوق العدل، فوق العدل. ليش؟ لأن العدل مثلا إذا أردنا أن نتحدث بالجانب المادي في الإنفاق مثلا، العدل أن تعطي الإنسان
حتى يكتفي
ما يستحق، هذا العدل. وأما الإحسان فأن تعطيه فوق ما يعني
ما يستحق،
فلذلك يكون تحري العدل واجب كما يقول، وتحري الإحسان ندب وتطوع. على كل، نحن لا نريد أن نحصر العدل بالإحسان، إحسان إلى اليتيم بالجانب المادي، بل هو أوسع مفهوما وأشمل، ولذلك نحن اعتبرنا أحد مفردات الرعاية الاجتماعية، هذه طبعا فيما يرتبط بموضوع الرعاية الاجتماعية.
يعني سمحت شيخ، يعني في تقريبا في يعني رحاب هذا الحديث لابد أن يعني نتحدث عن يتم الأم إذا صح التعبير. يعني هناك من يتحدث عن فقد الأب فقط، أن فقد الأب يعني أن اليتم قد حصل، لكن ماذا إذا فقدنا الأم بالنسبة لليتم؟
جيد، هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه قد من خلال سياق ما سمعناه في هذه الممر معنا في هذه الحلقات، قد يقول النقائل أن الإسلام لا يولي أهمية لمن يفقد أمه، وكل الكلام ينصب على من يفقد أباه. ألا يعد يعني من فقد أمه يتيما حقيقيا؟ ألا يترك فقد الأم آثارا نفسية سلبية على الطفل ربما تفوق الآثار التي يتركها فقد الأب؟ ألا يحتاج إلى رعاية وعناية؟ هذا السؤال مشروع، ولنا أن نجيب أيضا عليه بالقول بأن الإسلام عندما اعتبر أن اليتم سببه فقد الأب فقط دون فقد الأم، وبالتالي فالآثار الشرعية والقانونية لليتم لا تترتب على من فقد أمه، هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إغفال دور الأم الهام في تربية أولادها، ولا يعني إطلاقا التقليل من شأنها، وإنما هو ينطلق من نظرة الإسلام لتكوين الأسرة. فالإسلام يرى أن بناء الأسرة، في نظرته لبناء الأسرة وتنظيمها، يرى أن الولي في الأسرة، القيم، المدبر، المسؤول عن الإنفاق في هذه الأسرة، عن تأمين السكن والغذاء واللباس، من له الولاية على الأولاد هو الأب. ومن هنا
على رأس الهرم في
تماما، ومن هنا لمن يفقد الأب فسوف يعني يفقد المسؤول والراعي الأول في الأسرة. أما الأم طبعا فليست مسؤولة عن هذه الأمور، عن الإنفاق، وليست هي الولي في الأسرة. ولكن يعني هذا لا يعني إطلاقا أن فقد الأم يعني ليس له مضاعفات خطيرة على الأسرة وعلى الأولاد، بل كما قلت ربما يكون لفقدها آثار بالغة الخطورة قد تفوق الآثار التي يتركها فقد الأب.
وفي المقابل
لأنه بفقد الأم سيفقد كل مسات العطف والحنان والكثير من يعني أجواء الحضانة والتربية والرعاية وكافة يعني معاني الأمومة التي قد يعني حقيقة قد تعجز الكلمات عن التعبير عنها.
وفي المقابل يعني بعض من فقد يعني آباءه وجد أن الأم كانت هي اليد العاطفة والحانية والعاملة
تماما. وأنا هذا ما كنت أريد أن أضيفه، أن المشكلة بالنسبة لبعض تزداد أحيانا تعقيدا وتفاقما في حال لم يتوفر للأطفال الذين فقدوا أمهم امرأة تحنو عليهم. إذا تزوج الأب وجاب امرأة جديدة وكانت قاسية، فهذه سوف تتزاد المشكلة مع أولئك الأيتام. على هذا الأساس يعني إذا اتضحت هذه الفكرة أنه ليش الإسلام اعتبر فقد الأب هو فاقد الأب هو اليتيم دون فاقد الأم قلنا باعتبار أن الإسلام ينظر إلى الأب باعتبار رأس الهرم وباعتباره الولي، لكن كما قلنا وباعتبار أن فقد الأم له هذه المضاعفات العاطفية والتربوية، فعلينا إذن في عملية التربية والرعاية أن نهتم بمن فقد أمه تماما كما نهتم بمن فقد أباه. بعبارة أخرى، كل ما أسلفنا من كلام عن الرعاية والتربية التي تعمل على زرع ثقة اليتيم بنفسه وتخرجه من العزلة وتعمل على يعني ترميم الانكسار النفسي، إن هذا كله مما نحتاج أن ننتهجه مع من فقد أمه تماما كما ننتهجه مع من فقد أباه، ولا فارق بينهما إلا من جانب صغير وهو موضوع الرعاية المادية. فإن من فقد أمه في المبدأ وكان أباه حي لا يعني لا ينفق عليه ما دام والده حيا، أما من فقد أباه فقد فقد المعيل والمنفق، فعلينا أن نهتم بالجانب المادي والإنفاق عليه.
سمعت شيخ، بقي سؤال ونحن قد استعرضنا يعني في هذه الحلقات الثلاث عن اليتيم يعني نظرة إلى اليتيم، كيفية التعاطي مع اليتيم، وبينا يعني بالأرقام وبالأحاديث المدى الذي يهتم فيه الإسلام باليتيم ويعول على المجتمع الإسلامي أو على المجتمع بشكل عام أن يحتضن هذه الحالة. الآن بقي من تساؤل ونحن على أبواب العيد إن شاء الله تعالى، أن اليتيم عادة في العيد أو الإنسان السوي أو الطفل عادة ما يجد أن أباه يحتضنه ويقدم له العيدية، يعني للعيد معنى خاص ربما عند الطفل، فكيف يعني بموضوع رعاية اليتيم في العيد؟ ربما لا نجد روايات في العيد كالعيد، ولكن ماذا عن هذه المسألة التي أصبح لها خاصة مع تقدم الزمن وتواتر المسائل الاجتماعية في الاهتمام بموضوع العيد أصبح لها أهمية أكبر من الأول؟
يعني من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان المؤمن سيما في يوم العيد أن يطيع الله ويتقرب إليه في زيارة الأيتام، إما إلى بيوتهم ودورهم أو أن يجعلهم يزورونه في بيته، لأن كل ما تقدم عن ضرورة رعاية اليتيم ومسح دمعته ومسح رأسه وإرضائه إذا بكى ومحاولة يعني الابتعاد عن كل ما يخدش مشاعره، كل ذلك يدعونا بلسان واضح أنه علينا أن نعمل على بلسمة الجراح، أنه بلسم جراح اليتيم، وجراح اليتيم كما قلتم تتفتح في يوم العيد لأنه يشعر أن كل الأولاد يلجؤون إلى أبيهم، يطلبون منه مالا، يطلبون منه شيئا معينا، يخرجون في نزهة بينما هو يجد نفسه وحيدا. ومن هنا ربما نستطيع القول أنه من أفضل العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد أن نعمل على زيارة الأيتام أو نحتضنهم أو نذهب نحن وإياهم سوية مع أطفالنا في رحلة معينة.
وكل التحية في المقابل للمؤسسات التي ترعى الأيتام ولتعمل على كسوتهم في يوم العيد وتقدم لهم ما يحتاجونه. وفي نهاية المطاف في نهاية هذه الحلقات نقول للمجتمع الإسلامي أو المجتمع الذي يتعهد الأيتام نذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك تزرع تحصد. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.